من حيث حل الانتفاع ومن حيث جواز البيع، فهل يجوز أو لا؟ وهل يجوز الانتفاع به أو لا؟ وهل هناك رفع بين جواز الانتفاع وبين جواز البيع أو لا؟ الشيخ بعد أن قرر قاعدة حل الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل، تطرق إلى بيع سائر المتنجسات غير الزيت، فقال أن فيه إشكالا. فمن جهة نص الأصحاب على أن المستثنى من المتنجسات هو الزيت للاستصباح، ومقتضى هذا أن غير الزيت سواء كان له منفعة أو لم يكن له منفعة فحكمه من حيث البيع عدم جواز. ولكن من جهة أخرى ما تقدم من الأبحاث يقتضي أن يدور البيع مدار جواز الانتفاع، وأنه متى ما جاز الانتفاع جاز البيع، والأبحاث المتقدمة تفيد جواز الانتفاع كما تقدم تفصيلا في الزيت غير الاستصباح. وأيضا مقتضى استصحاب حكم قابلية الانتفاع قبل التنجس وحكم جواز البيع قبل التنجس هو الحكم بجواز البيع، كما أن عموم رواية تحف العقول التي حكمت بجواز بحل الانتفاع بما فيه مصلحة أيضا يقتضي في المقام الحكم بجواز الانتفاع وبجواز البيع، وهكذا رواية دعائم الإسلام، ولا مخصص معتدا به بهذه الأدلة عدا ما قد يتوهم من آية الرجز ووجوب اجتنابه وآية تحريم الخبائث وغير ذلك مما تقدم نظيره في الزيت لغير الاستصباح. لكن تقدم أن الآيات التي فيها عنوان الرجز والرجز إنما تختص بالعناوين النجسة ذاتا ولا تشمل المتنجس، فهي لا تدل عن حرمة الانتفاع بالمتنجس فضلا عن أن تدل على حرمة بيعه، وعليه فلا يجوز تخصيص عمومات رواية تحف العقول ورواية دعائم الإسلام وشمول الاستصحاب في المقام بمثل هذه الأدلة. وأما الإجماع المدعى ففيه ما تقدم من وهنه بمخالفة أكثر المتأخرين ومن عدم ظهور كلام المتقدمين الذين ادعوا الإجماع في أن المراد من التحريم تحريم مطلق الانتفاع، بل الظاهر إرادتهم تحريم الانتفاع المربوط بالأكل والشرب وأمثال ذلك. ويؤيده ما ذكره صاحب جامع المقاصد في حاشيته على الإرشاد من أن استثناء الزيت للاستصباح ليس من باب التقييد بل من باب التعليم، بمعنى أنهم إذا قالوا يجوز بيع الزيت للاستصباح ويجعلون ذلك استثناء من حرمة بيع المتنجس، فليس المقصود بذلك تقييد جواز البيع بأن يكون للاستصباح حتى يرجع فيما عدا الاستصباح إلى الحرمة، بل المقصود أن بيع الزيت جائز وهذا مستثنى من حرمة الانتفاع بالمتنجس، سبب الاستثناء أن له منفعة وهي الاستصباح، وهذا يقتضي أن كل ما له منفعة من المتنجسات فحاله حال الزيت، فكما جاز بيع الزيت للاستصباح يجوز بيع غيره كذلك. صبحكم نعم خير صبحكم نعم. وهناك عبارة للمحقق الثاني نتطرق إليها إن شاء الله. قال: إشكال من ظهور استثناء الدهن في كلام المشهور في عدم جواز بيع ما عداه. لو قال أن كلام المشهور بحسب المفهوم يقتضي عدم الجواز كان أمره، بل عرفت من المسالك نسبة عدم الفرق بين ما له منفعة محللة وما ليست له إلى نص الأصحاب حسب ما تقدم في عبارتي صاحب المسالك. ومما تقدم في مسألة جلد الميتة من أن الظاهر من كلمات جماعة من القدماء المتأخرين كالشيخ في الخلاف وابن زهرة والعلامة وولده والفاضل المقداد والمحقق الثاني وغيرهم دوران المنع عن بيع النجس مدار جواز الانتفاع به وعدمه إلا ما خرج بالنص. هذا في النجس فضلا عن المتنجس، كأليات الميتة مثلا أو مطلق نجس العين، هذا مثال لما خرج بالنص. الذي خرج بالنص
على التحريم،
نعم، لا الذي خرج بالنص عن جواز الانتفاع، لأن نجس العين أيضا له منفعة محللة معتد بها، ومع ذلك قيل بأنه يحرم بيعه للنص.
أن أليات الميتة ومطلق نجس العين هذا لا يجوز الانتفاع به، خرج بالنص، ليس هذا المراد؟
لا، يمكن، لا المراد ظاهرا سمع كما سيأتي من أن النجاسة في نفسها مانع مستقل. يعني الكلام هنا عن أن البيع يدور مدار بيع مدار الجواز الانتفاع. الاستثناء لا يصح في المقام إلا إذا جعلنا الميتة وأليات الميتة مستثنيين من جواز البيع مع وجود الانتفاع الجائز. هذا مبني على أن نجاسة العين بنفسها مانع مستقل. طبعا هذا نقوله بالنص، وإلى القاعدة تقتضي أنه ما جاز الانتفاع به جاز بيعه طاهرا كان أو نجسا، على ما سيأتي من الكلام فيه. وهذا هو الذي يقتضيه استصحاب الحكم قبل التنجس. المتنجس قبل أن يتنجس كان يجوز الانتفاع به وكان يجوز بيعه، وهي القاعدة المستفادة من قوله عليه السلام في رواية تحف العقول إن كل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فذلك كله حلال. وما تقدم من رواية دعائم الإسلام من حل بيع كل ما يباح الانتفاع به. وأما قوله تعالى فاجتنبوه وقوله تعالى قوله تعالى الخمر والميسر والأنصاب وكذا رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، وقوله تعالى والرجز فاهجر، فقد عرفت أنهما لا يدلان على حرمة الانتفاع بالمتنجس لما تقدم من أن الرجس إنما يصلق على ما يكون رجسا بعنوانه الخاص به الذاتي لا المتنجس، فضلا عن حرمة البيع على تقدير جواز الانتفاع به. هذا وسيأتي من الشيخ قدس الله نفسه المناقشة في دلالة الآية على وجوب الاجتناب حتى في النجاسات الذاتية العينية، وذلك ما سيأتي يعني من أنه لا يستفاد من قوله والرجز فهجر إلا وجوب اجتناب كل نجسين بحسب المنفعة المقصودة منه. ففي الخامر المنفعة المقصودة الشرب، فاجتنابه يكون باجتناب شربه لا باجتنابه بترك سقيه للأرض مثلا، هذا لا يستفاد من الآية. يصدق على من ترك شرب الخمر وساقى بها الأرض أنه اجتنب الخمر، فهذا هو المستفاد من الآية، لا أقل من أنه لا يستفاد من الآية أكثر من هذا. فإذا كان هذا حال الآية في النجاسات العينية فكيف بالمتنجسات؟ ومن ذلك يظهر عدم صحة الاستدلال فيما نحن فيه بالنهي في رواية تحف العقول عن بيع شيء من وجوه النجس، لما عرفت من أن وجه النجس لا يصدق على المتنجس بعد ملاحظة تعليل المنع فيها بحرمة الانتفاع. ويمكن حمل كلام من أطلق المنع عن بيع النجس إلا الدهن لفائدة الاستصحاب على إرادة المائعات النجسة التي لا ينتفع بها في غير الأكل والشرب منفعة محللة مقصودة من أمثاله، لعل إطلاق كلامهم محمول على المائعات التي إذا تنجست لم يكن لها منفعة أخرى، لأن الانتفاع بها إنما يكون في باب الأكل والشرب وهما مشروطان بالطهارة. ويؤيده تعليل استثناء الدهن بفائدة الاستصباح، علل استثناء الدهن بفائدة الاستصباح نظير استثناء بول الإبل للاستشفاء، مع طبعا باب المقام من باب التنظير لا من باب التمثيل. يقول كما استثني بول الإبل من الخبائث لوجود الاستشفاء مع أنه طاهر اعتبرتم من الابل من ماء وكان لحمها كذلك استثني في المقام الزيت والدهن للاستصباح وذلك الاشاره الى نكته الانتفاع وان البيع دور مدار جواز الانتفاع وان احتمل ان يكون ذكر الاستصباح لبيان ما يشترط ان يكون غايه للبيع اي ان في هذا التقييد وهو قولهم يجوز بيع الزيت للاستصباح بعد قولهم يحرم بيع النجاسات والمتنجسات مثلا هذا فيه احتمالان الاحتمال الاول ان يكون اللام وما بعدها من تتمه المستثنى بحيث يكون المستثنى الزيت المبيع للاستصباح مقتضى هذا أنه لا يجوز بيع غيره لغير منفعة هذه المنفعة يعني لا يجوز مثلا بيع الطين المتنجس ولا يجوز بيع الحناء المتنجسة وأمثال ذلك من المتنجسات التي يتصور لها منفعة محللة أما إذا قلنا بأن اللام للتعليل والتعليل للاستثناء لا للمستثنى لا لتقييد المستثنى فيكون حاصل الكلام يحرم بيع المتنجسات ويستثنى من ذلك الزيت وسبب الاستثناء أن فيه منفعة هي الاستصباح مقتضى هذا أن كل ما فيه منفعة محللة من المتنجسات فحاله حال الزيت لأن العلة توسع وتضيق قال في جامع المقاصد في شرح قول العلامة إلا الدهن المتنجس لتحقق فائدة الاستصباح به تحت السماء خاصة قال وليس المراد بخاصة بيان حصر الفائدة كما هو الظاهر وقد ذكر شيخنا الشهيد في حواشيه أن في رواية جواز اتخاذ الصابون من الدهن المتنجس وصرح مع ذلك بجواز الانتفاع به فيما يتصور من فوائده كطلي الدواب إن قيل إن العبارة تقتضي حصر الفائدة عبارة العلامة مقتضاها عدم جواز الانتفاع بالزيت إلا بالاستصباح تحت السماء خاصة فإن المعنى في العبارة إلا الدهن المتنجس لهذه الفائدة قلنا ليس المراد ذلك لأن الفائدة بيان لوجه الاستثناء الفائدة المذكورة تعليل للاستثناء لا تقييد للمستثنى أي إلا الدهن لما لتحقق فائدة الاستصباح وهذا لا يستلزم الحاصل طبعا كلام صاحب جامع المقاصد لا بأس به قريب وذلك لأن العلامة قال لتحقق وهذا الكلام يدل على أن الفائدة فرض تحققها ومع فرض تحققها فلا معنى لأخذ قيدها لأخذها قيدا للبيع الذي يراد تحقيقه لو كان المراد اشتراط فائدة الاستصباح لكان الأولى بالعلامة أن يقول إلا الدهن للاستصباح أو إلا الدهن ليتحقق الاستصباح لا أن يقول إلا الدهن لتحقق الاستصباح تحقق الاستصباح يدل على أنه وقع أو واقع أو مفروض ومع فرضه فلا معنى لأخذه شرطا إلا الدهن لتحقق فائدة الاستصباح وهذا لا يستلزم الحصر ويكفي في صحة ما قلنا تطرق الاحتمال في العبارة المقتضي لعدم الحاصر وكيف كان فالحكم بعموم كلمات هؤلاء لكل مائع متنجس مثل الطين والجص المائعين والصبغ والجص والمائعين والصبغ وشبه ذلك محل تأمله ما تقدم وما نسبه في المسالك من عدم فرقهم في المنع عن بيع المتنجس بين ما يصلح للانتفاع به وما لا يصلح فلم يثبت صحته أي أن هذا الرأي الذي ذهب إليه الشيخ الثاني قد لصقه نفسه وإن كان ظاهر عبارته لكن هذا رأيه لا أنه يمكن إثبات نسبته ومطابقة كلام الشيخ الثاني في النسبة لما هو الواقع لا يؤيد تتبع كلمات الفقهاء صحة ما ذهب إليه الشهيد الثاني من أن العلماء لا يفرقون بين ما يجوز الانتفاع به وما لا يجوز الانتفاع به، بل الظاهر من كلماتهم ولا أقل من الاحتمال اختصاصها بما لا منفعة محددة فيه. مع ما عرفت من كثير من الأصحاب من إناقة الحكم في كلامهم مدار الانتفاع، ولأجل ذلك استشكل المحقق الثاني في حاشية الإرشاد فيما ذكره العلامة بقوله: ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبول الطهارة، حيث قال: مقتضاه أنه لو لم يكن قابلا للطهارة لم يجوز بيعه. مقتضى كلام العلامة لوروده في مقام التحديد وكونه في مقام بيان ما يجوز بيعه وما لا يجوز، حيث أخذ قيد قابلية التطهير أن ما لا يقبل التطهير لا يجوز بيعه. هذا ما يستفاد من عبارة العلامة، فيرد عليه قدس الله نفسه أن هناك من المتنجسات ما لا يقبل التطهير ومع ذلك يجوز الانتفاع به ويجوز بيعه، فكلام العلامة يخالف هذا الحكم. قال: وهو مشكل، إذ الأصباغ المتنجسة لا تقبل التطهير عند الأكثر، والظاهر جواز بيعها مع عدم قابليتها للتطهير لأن منافعها لا تتوقف على الطهارة. هذا محل الاستشهاد من كلام المحقق الثاني، لكن الاستشهاد حتى يتم لا بد من تتميم إشكاله بعد على العلامة قدس الله نفسه. لذلك قال المحقق الثاني: اللهم إلا أن يقال في الدفاع عن العلامة الحلي قدس الله نفسه أن الأصباغ تقبل التطهير ولو باعتبار جفافها أو حالة جفافها، باعتبار أنها لا تقبل التطهير حال كونها مائعة، أما مع تجفيفها فالتطهير حاصل. هذا المقدار يمكن أن يكون دافعا، لأن كلامه مختص فيما لا بما لا يقبل التطهير. اللهم إلا أن يقال إنها تؤول إلى حالة يقبل معها التطهير لكن بعد جفافها، بل ذلك هو المقصود منها، لأن المقصود بالأصباغ الانتفاع بها حال الجفاف فاندفع الإشكال. الشيخ يقول: هذا الإشكال من المحقق الثاني إنما يرد على العلامة على فرض قبول العلامة للملازمة بين جواز الانتفاع وجواز البيع، وأما إذا قلنا بأن العلامة يفكك فمن ناحية يقول بجواز الانتفاع ومن ناحية يقول بعدم جواز البيع، ولو من باب كون النجاسة مانعة مستقلة، فلا يرد إشكال المحقق الثاني لأن المحقق الثاني نقض عليه بالأصباغ لأنها تقبل الانتفاع بها ويجوز بيعها ومع ذلك لا تقبل التطهير. خب، يمكن رد هذا الإشكال بأن جواز بيعها ممنوع، جواز الانتفاع بها ثابت، ولا منافاة بين نفي الأول وإثبات الثاني، إذ لا ملازمة بين جواز الانتفاع وجواز البيع. هذا ويمكن أن يصحح كلام المحقق الثاني بأنه إشكال على كلام العلامة بناء على مبناه هو في الملازمة بين جواز البيع وجواز الانتفاع، فيكون إشكالا على حكم العلامة لا على نظم كلام العلامة، أي أن كلام العلامة لا بأس به من حيث النظم لكن يرد عليه أن مفاده ليس بتام، لأن الأصباغ المتنجسة لا تقبل التطهير، تقبل الانتفاع بها ويجوز بيعها، فتقييد جواز البيع بقابلية التطهير منقوض بالأصباغ. لكن الشيخ يأمر بعد بيان هذا الاحتمال بالفهم، ولعل الأمر بالفهم ناشئ من أنه إذا حملنا العبارة على إرادة هذا المعنى تنتفي صحة الاستشهاد بكلام المحقق الثاني، لأن كلام المحقق الثاني استشهدنا به من جهة فهمه لكلمات الأصحاب. فإذا جعلنا إشكاله مبنيا على مبناه الخاص فبينه وبين العلامة حينئذ فرق. العلامة يقول بأن البيع لا يدور مدار جواز الانتفاع، المحقق الثاني يقول بأن البيع يدور مدار جواز الانتفاع. والاستشهاد لا يتم لأن الشيخ في مقام تأييد ما ذهب إليه بأنه مطابق لما يفهمه العلماء من العلماء، فيرد على كلام المحقق الثاني في المقام إشكال، لأنه إما أن لا يكون واردا على العلامة وإما أن لا يصح الاستشهاد به. قال أقول لو لم يعلم من مذهب العلامة دوران المنع عن بيع المتنجس مدار حرمة الانتفاع لم يرد على عبارته إشكال. حاصل العبارة أن ورود إشكال المحقق الثاني مبني على تسليم العلامة للملازمة بين حرمة البيع وبين حرمة الانتفاع من جهة، وبين جواز الانتفاع وجواز البيع من جهة أخرى. أما إذا قلنا بأن العلامة لا يسلم بالملازمة ولو من باب أن النجاسة مانع مستقل، فكلام العلامة حينئذ يسلم عن الإشكال، لأن العلامة قال المائع الذي لا يقبل التطهير فيه مانع من جواز البيع، وهذا لا يتنافى مع الحكم بجواز الانتفاع به، لأن المفروض حينئذ التزامه بجواز الانتفاع بالأصباغ مع عدم جواز بيعها. أقول يرد على هذا الاحتمال، طبعا هذا الكلام لا بأس به لكن يصلح لدفع كلام المحقق الثاني فيه إشكال، وذلك لأن ظاهر كلام المحقق الثاني أن مبنى الإشكال على العلامة مخالفة هذا الكلام من العلامة لما اتفقت عليه كلمتهم في الأصباغ من حيث جواز البيع ومن حيث جواز الانتفاع. هذا ظاهر كلام المحقق الثاني حيث يظهر منه من قوله لا تقبل التطهير عند الأكثر والظاهر جواز بيعها. الظاهر من كلام المحقق الثاني أن ظهور جواز البيع إنما هو بالنسبة إلى الأكثر أيضا حتى يتم الإشكال. أما إذا حملنا العبارة الأصباغ لا تقبل التطهير عند الأكثر لكنها يجوز بيعها عندي، هذا لا يكون إشكالا قويا على العلامة. متى يكون الإشكال وارد على العلامة؟ إذا كان كلامه مخالفا لكلام غيره بحسب فهم المحقق الثاني، وهذا المقدار كاف، لأن المحقق الثاني في مقام إبراز الملازمة بين جواز الانتفاع وجواز البيع عند أكثر العلماء، وهذا هو المراد الاستشهاد بالعبارة له، إلا أن يرجع الإشكال إلى حكم العلامة، نفس حكم العلامة لا مخالفة كلام العلامة لمبانيه، نفس حكم العلامة بعدم جواز بيع ما لا يقبل التطهير من المتنجسات، وأنه مشكل على مختار المحقق الثاني، أي أن حكم العلامة يشكل على مباني المحقق الثاني لا إلى كلام العلامة من حيث أنه يؤول إلى التهافت أو التناقض، وأن الحكم لا إلى كلامه، وأن الحكم مشكل على مذهب من تكلم وهو العلامة، على مذهب المتكلم وهو العلامة. فافهم، قلنا أن الأمر بالفهم يمكن أن يكون إشارة إلى أن هذا التأويل يؤول إلى النقض الغرضي من إيراد كلام المحقق الثاني، لأن الغرض الاستشهاد بكلامه على أن البيع يدور مدار جواز الانتفاع عند العلماء، وحاصل العبارة أن البيع يدور مدار جواز الانتفاع عند المحقق الثاني فقط، أما العلامة فالبيع لا يدور عنده مدار جواز الانتفاع. ثم إنما دفع به الإشكال من جعل الأصباغ قابلة للطهارة، بعد أن فرغ الشيخ رحمه الله تعالى من مناقشة كلام المحقق الثاني للإشكال في كلام العلامة انتقل إلى فقه العبارة والجهة الفقهية في مطالب المحقق الثاني. المحقق الثاني ذكر أن الأصباغ تقبل التطهير فأورد عليه قدس الله نفسه أن قابلية الأصباغ للتطهير لا تنفع فيما نحن فيه، لأن كلامنا ليس مخصوصا بالأصباغ التي تقبل التطهير وما شابهها من المتنجسات التي تقبل التطهير، إذ كلامنا في المتنجس الذي لا يقبل التطهير من قبيل الصابون المتنجس الذي هو عند الأكثر لا يقبل التطهير، ومع ذلك حكم بجواز بيعه ليتخذ للدهن المتنجس يباع ليتخذ صابونا مع أنه لا يقبل التطهير. وممن قال بذلك المحقق الثاني قدس الله نفسه، وحينئذ لا يصح تخريج الجواز على الأصباغ لأنها تقبل التطهير، أو قل لا يصح النقد بالأصباغ لأن الأصباغ تقبل التطهير، والحال أن العلامة كان كلامه فيما لا يقبل التطهير. هذا أولا. ثانيا، الأصباغ لا تقبل التطهير، وما ذكره المحقق الثاني من أن الأصباغ قابلة للتطهير ممنوع، لأن المعتبرات في جواز البيع القابلية للتطهير قبل الانتفاع، والأصباغ لا تقبل التطهير إلا بعد الجفاف، وجفافها إنما يكون بعد الانتفاع بها أي بعد صبغ الثياب بها، وهذا لا يحقق الشرط لأن شرطه هو قابلية التطهير قبل الانتفاع. هذا مع أن القابل للتطهير الثوب لا الصبغ، فالصبغ نفسه لا يقبل التطهير، وإنما الذي يقبل التطهير الثوب المتنجس بالملاقاة الصبغ. هذا مع أنه ينبغي التفريق بين الانتفاع وبين اللون القائم بالثوب، فلو سلمنا بقابلية التطهير وتنزلنا عن أن القبول للتطهير من شأن الثوب لا من شأن اللون، فلنقل أن اللون قابل للتطهير لا أن الصبغ قابل للتطهير، وما هو منفعة للصبغ الانتفاع به بنحو وضع الثياب فيه. هذه إشكالات ثلاثة ترد على المحقق الثاني، أربعة ترد على المحقق الثاني قدس الله نفسه. قال ثم إنما دفع به الإشكال من جعل الأصباغ قابلة للتطهير إنما ينفع في خصوص الأصباغ. الإشكال المراد بالإشكال إشكال المحقق الثاني على العلامة بالنقد بالأصباغ، هذا الإشكال. هو أورد نقدا على العلامة حيث حكم العلامة بأن الأعيان المتنجسة التي لا تقبل التطهير لا يجوز بيعها، فأورد عليه النقد بالأصباغ، أجاب عن هذا النقد بأن الأصباغ قابلة للتطهير. الشيخ يقول هذا الجواب لا يصلح لدفع النقد لو سلمنا به وتنزلنا عن الجواب عنه، وذلك لأن كلامنا ليس مخصوصا بالأصباغ التي يمكن أن تقبل التطهير بعد الجفاف، فما هو حال الزيت إذا بيع ليعمل صابونا، الدهن إذا بيع ليعمل صابونا، هل يقال بأنه يؤول إلى حالة يقبل معها التطهير بعد الجفاف؟ واضح من أن الصابون لا يقبل التطهير، وهكذا سائر الأشكال. إنما ينفع في خصوص الأصباغ، وأما مثل بيع الصابون المتنجس فلا يندفع الإشكال عنه بما ذكره. حاصل إشكال الشيخ على جواب المحقق عن النقد بالأصباغ المتنجسة أنه لو أمكن دفع الإشكال في الأصباغ جاز لنا أن ننقض بالدهن المتنجس الذي يباع ليعمل صابونا، يرد الإشكال على العلامة، فإن العلامة حكم بأن المتنجس الذي لا يقبل التطهير لا يجوز بيعه، ويرد عليه الإشكال حينئذ بأمر الصبغ والدهن الذي يباع ليعمل صابونا. الصبغ يمكن الإجابة عنه بما قال المحقق الثاني، لكن الدهن شنو؟ الدهن بعد لا يقول إلى حالة يقبل معه التطهير. غرض الشيخ تتميم النقل باستبدال الصبغ بالدهن المتنجس ليعمل صابونا، وقد تقدم منه سابقا جواز بيع الدهن المتنجس ليعمل صابونا. لا لا لا، المحقق نقض على العلامة باعتبار أن العلامة حكم بأن المتنجس لا يجوز بيعه إذا لم يقبل التطهير، فأورد عليه المحقق النقض بمن؟ بالأسباب. المحقق قال أن هذا النقض موقوف على القول بأن الأسباب لا تقبل التطهير، مع أنه يمكن أن يقال بأنها قابلة للتطهير، فرد النقض. الشيخ يقول إذا لم يمكن النقض بالأسباب يمكن النقض بالدهن المتنجس ليعمل صابونا، والمحقق الثاني يقول بجواز بيعه ليعمل صابونا، فهذا متنجس لا يقبل التطهير يجوز بيعه، فالنقد وارد ولا مو وارد؟ يقول الشيخ نعم هذا وارد.
ممكن أن يكون بخصوص النص، النص الوارد فلا يشكل على العلامة، يعني العلامة أساسا
باعتبار أن الشهيد روى رواية مرسلة بأنه اشتمل، لكن هذا لا يكفي، وذلك أن كفاية هذا المقدار في ورود الإشكال على العلامة، إذا ظاهر من العلامة أنه كان في مقام تعميم الحكم وهذا وارد، يعني الموجب الكلية أو السلب الكلي ويناقض بالإجابة الجزئية والسلب الجزئية.
من قال أن العلامة يقبل بأن الدهن المتنجس يجوز بيعه ليعمل صابون؟
لا، الكلام حسب مباني الأكثر. الشيخ طبعاً غرضه من عبارة المحقق الثاني تأييد ما ذهب إليه من أن البيع له مدار جواز الانتفاع. يكفي في الاستفادة من العبارة أن تكشف عن أن هذا مذهب الأكثر، وبالفعل ما يظهر من كلام المحقق الثاني أن البيع يدور مدار جواز الانتفاع عند الأكثر. أما كلام العلامة وأنه تام والعلامة بانية وليس بتام العلامة بانية، فيمكن أن يقال بأن هذا رأي العلامة ولو في خصوص الإرشاد، حيث ذكر هذا الكلام في الإرشاد. نعم يمكن أن يكون قد تراجع عنه في كتبه الأخرى. نعم رد الإشكال على خصوص العلامة هذا موقوفا على أن يكون ملتفتا إلى المسألة وقد اختار هذا المعنى بناء على أنه من فوائده المحللة، مع أن ما ذكره من قبول التطهير بعد الجفاف محل نظر، لأن المقصود من قبوله الطهارة قبولها قبل الانتفاع. أقول هذا ليس إشكالا في أصل التطهير وأن الصبغة يقبل التطهير أو لا يقبل التطهير، هذا إشكال في قبول الصبغ للتطهير بهذا المقدار في دفع إشكال النقد. بمعنى أن الذي أورده المحقق الثاني نقضان وهو الأصباغ المتنجسة باعتبار قابليتها للتطهير لا يصلح للناقض. لما؟ لأنها لا تقبل التطهير إلا بعد الانتفاع، ومن الواضح أن المنفعة التي يدور البيع مدارها هي المنفعة الثابتة للعين قبل الاستعمال، لا أن يكون الاستعمال سابقاً على قابلية التطهير. يجب أن تكون العين طاهرة قبل أن ينتفع بها لا بعد أن ينتفع بها. فهذا ما كان العلامة بصدد بيان اشتراطه. العلامة قال كل عين لا تقبل التطهير لا يجوز بيعها، وظاهر كلام العلامة بملاحظة سائر الفروع والكلمات أن مراده بالتطهير الذي اشترط قابليته أو قبول العين له هو التطهير السابق على الانتفاع. كل عين لا تقبل التطهير قبل أن ينتفع بها لا يجوز بيعها، أما العين التي تقبل التطهير بعد أن ينتفع بها المنفعة التي أنيط البيع بها فهذه القابلية لا أثر لها في تصحيح البيع. السبب أنه يمكن أن يكون نظر العلامة إلى مانعية النجاسة، النجاسة بنفسها مانع، فإذا وقع التطهير بعد الانتفاع وكانت المنفعة التي تسبق التطهير هي المصححة للبيع، يصح عرفاً أن يقال بيع النجس واشتري النجس وبيع المتنجس واشتري المتنجس. أنت إذا بعت الصبغ المتنجس لتنتفع به قبل تطهيره يقال أنك بعت المتنجس لتنتفع بالمتنجس. والنجاسة عند الشيخ عند العلامة قدس الله نفسه مانع مستقل بل يمكن أن يقال أن الانتفاع بالمتنجس محرم وهذا مانعه، وهذا حاصل، الانتفاع بالمتنجس حاصل في باب الصرف، لأن يعني التطهير حصل بعد الانتفاع، لا حال الانتفاع ولا قبل الانتفاع، وهو مفقود في الأصباغ، لأن الانتفاع بها وهو الصبغ قبل الطهارة، فيكون
مصدر الثوب ثم مطهر مطهر الثوب.
أيوة، ذلك لأن المحقق قال أن طهارة الأصباغ بعد الجفاف، واضح أن الجفاف بعد الصبغ، والصبغ هو الانتفاع، إذا يصدق أنك انتفعت بالمتنجس. فيكفي العلامة أن يقول بأن النجاسة مانع مستقل، أو أن المتنجس يحرم الانتفاع به لكي يكون الإشكال بالأصباغ غير وارد، لأن الأصباغ موردها مورد الانتفاع بالمتنجس، وهذا محرم عند العلامة، وهي متنجسة ولا تقبل التطهير إلا بعد الجفاف، وهذا المقدار كاف.
التقييد مقرر للشيخ المقابل بيع المتنجس القابل للتطهير قبل الانتفاع وبعد الانتفاع، الكل يوافق على هذا الضابط؟ أنه بعضهم قد يطلق العبارة يقول أنه يجوز بيع المتنجس القابل للطهارة، أما الغير قابل للطهارة فلا يجوز.
نعم، الكلمات المختلفة من هذا النقطة،
يعني الضابطة دقيقة للشيخ.
بل بعضهم يمكن أن يكون في كلامه إطلاق ببيع المتنجس مطلقا سواء كان قابل للطهارة أو لم يكن قابل. طبعا الواقع الكلام أنه المتنجس يجوز الانتفاع به أو لا يجوز الانتفاع به. وحسبك لذلك من قول الشهيد الثاني رحمه الله تعالى، النجاسات ما يحرم استعماله في الصلاة والآخرين مثلا، وهذا ظاهر بأن النجاسة يحرم الانتفاع بها مطلقا، وحيث أن المدار على النجاسة فيمكن تعميم ذلك للمتنجس، ويكون الاستثناء حينئذ لدليل خاص. وهذا من العبارات التي وقع البحث عنها واستفاد منها عموم الحرمة، حرمة الانتفاع أو لا. قال: وأما ما يبقى منها بعد الجفاف وهو اللون فهو نفس المنفعة. انتبهوا، في عندنا انتفاع وعندنا منفعة وعندنا أثر المنفعة. الانتفاع هو عبارة عن الاستعمال الخاص المتعلق بالعين، كالسكون في الدار، سكنة في الدار. المنفعة هي الجهة الاعتبارية الملحوظة في العين التي يصح البيع بلحاظها والإجارة بلحاظها وأمثال ذلك، كما لو قلت الدار فيها منفعة السكنة ولها منفعة السكنة. الفرق بين هذا وذاك أن الأول عبارة عن الاستعمال الفعلي، والبيع لا يدور مدار الاستعمال الفعلي. مثلا نقول يجوز إجارة الدار للسكنة، فإذا وقعت الإجارة لكن لم تتحقق السكنة في الخارج، فهل ذلك يبطل الإجارة؟ لا يبطل الإجارة. أيضا الاستعمال بالسكن في الدار أمر تصرمي، يوجد الشيء منه بعد الشيء، لا توجد دفعة واحدة، السكنة لا توجد دفعة واحدة، توجد آنا بعد آن. ومثل هذا يكون وجوده عين عدمه وعدمه عين وجوده، ومثل هذا يكون استيفاؤه بالتدريج كما لا يخفى. فلا يصح أن يقال أن هذا مناط مالية العين. ما هو مناط مالية العين؟ مناط مالية العين السكنة الملحوظة عند العقلاء التي لها نحو قرار. السكنة الخارجية تسمى انتفاعا، السكنة بالمعنى الثاني تسمى منفعة. في الصبغ أمران، في الصبغ منفعة، وهو ما يعبر عنه بقولنا الصبغ يتخذ للصبغ، هذا يراد به بيان المنفعة. فإذا قلت استعمل زيد الصبغ للصبغ هذا يكون انتفاعا، والفرق بينهما كالفرق بين التصور والوجود الخارجي وأمثال ذلك. لا لا يعنينا هنا التفرقة من جميع الجهات، يكفي هذا المقدار. الصبغ له منفعة، وهو ذلك الأمر الذي نتصوره من كيفية الانتفاع به أو كيفية استعماله، ذلك يسمى منفعة. الانتفاع به خارجا هو عبارة عن استعماله في الخارج. اللون هو أثر الانتفاع وأثر المنفعة، وكل ما يكون أثرا لأحدهما يكون أثرا للآخر، لأن بينهما نوع من أنواع الاتحاد. اللون أثر المنفعة لا أنه منفعة الصور، أثر منفعة الصور اللون. نعم عند العقلاء في بعض الموارد لا يكون المنفعة التي جعلناها في مقابل الاستعمال الخارجي لا يكون لها موضوعية، بل يكون لها نحو من أنحاء الطريقية. مثلا يقولون الفائدة في الإرضاع نمو اللحم، اشتداد العظم، يمكن أن يقولوا هذا. قد يلاحظ العقلاء أثر الانتفاع على حد ملاحظتهم لنفس المنفعة فيوقعون المعاملة بإزائه. فمثلا قد يباع الصبغ للون بحيث لا يلاحظ نفس الانتفاع، يلاحظ اللون، هذا لا بأس به. مثلا أنا أستأجرك لا لكي تصبغ الثوب بل لكي تجعل ثوبي مصبوغا، هذا مآله إلى أنك لاحظت اللون منفعة للصبغ، تلاحظ اللون منفعة للصبغ. الشيخ أطلق على اللون المنفعة بهذا المعنى بنحو من أنحاء التوسع في نظر العقلاء لآثار المنافع. آثر المنفعة قد يجعل منفعة للعين، فهي نفس المنفعة لا الانتفاع، مع أنه لا الانتفاع، مع أنه هذا إشكال ثاني، مع أنه أي الصبغ لا يقبل التطهير وإنما القابل هو الثوب، أو مع أنه أي اللون لا يقبل التطهير، أي أنه لو سلمنا بأن المنفعة تكون بعد الجفاف قابلة حاصبة في الثوب فلا نسلم أن اللون يقبل التطهير لأن التطهير شأن الثوب، مع أنه لا يقبل التطهير وإنما القابل هو الثوب. يمكن إرجاع الضمير إلى اللون ويمكن إرجاع الضمير إلى الصبغ وهو أولى في المقام، لأن الصبغات لا يقبل التطهير ولو حصلت الطهارة بعد الجفاف، لأن حصول الطهارة بعد الجفاف مرجع إلى زوال عين المتنجس وتطهير الثوب، هذا مرجع حصول الطهارة. ومن الواضح أن هذا يعني أن الطهارة للثوب لا للصبغ، الصبغ زابت عينه.
يطهر بزوال عينه.
نعم الحمد لله. بل لا يطهر بزوال عينه بل تنتفي النجاسة سالبا.